إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. سيداتي وسادتي أهلا بكم، هذا سامي شورش يحييكم ويعرض لكم لأهم فقرات برامجنا لهذا اليوم الخميس 18 من تموز عام 2002. بعد هذا العرض موعدكم مع نشرة مفصلة للأخبار العالمية، أعدها ويقدمها اليوم ميخائيل ألاندريكو وزينب فادي. يلي النشرة ملف شامل عن الشأن العراقي ويتضمن المحاور التالية: وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن إطاحة النظام العراقي الحالي أمر ضروري بالنسبة إلى ضمان الأمن والسلامة في المنطقة والعالم. رئيس الوزراء التركي يحض كبار المسؤولين الأمريكيين على الاستمرار في الحوار والمداولات مع أنقرة في شأن العراق. مسؤول كويتي يشدد على أن بلاده غير عازمة على أي حديث حول تطبيع العلاقات مع العراق قبل الإفراج عن أسرار. بعد انتهاء الملف موعدكم كالمعتاد مع جولتنا اليومية على العناوين العراقية في صحف عربية صادرة اليوم، أعد الجولة ويقدمها محمد إبراهيم وتشارك القراءة زينب هاد. كما تستمعون فيما تبقى من فقرات برامجنا لهذا اليوم إلى حلقة جديدة من برنامج أقلام عراقية من إعداد وتقديم علي الرماحي. هذا إضافة إلى رسالتين صوتيتين من مراسلينا في أربيل والسليمانية. سيداتي وسادتي، أتمنى أن تقضوا وقتا طيبا مع فقرات برامجنا وشكرا لحسن استماعكم.
أحييكم مستمعينا الكرام وأدعوكم الآن لمتابعة النشرة المفصلة للأخبار العراقية. أمرت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة بدفع 708 مليون دولار إلى ضحايا الغزو العراقي للكويت اليوم الخميس. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أفادت بأن أكثر من 75% من المبلغ سيدفع إلى ضحايا كويتيين. احتجت بغداد على قرار الولايات المتحدة بعدم منح وفد عراقي تأشيرات دخول إلى البلاد لحضور اجتماع للجنة التحضيرية في شأن المحكمة الجنائية الدولية. وكالة فرانس بريس للأنباء أفادت بأن وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، دعاه فيها إلى التدخل لدى واشنطن لكي لا تحول الولايات المتحدة دون مشاركة الوفد العراقي في الاجتماعات. حضر رئيس الوزراء التركي بولاند أجافيد الولايات المتحدة للاستمرار في المداولات المكثفة مع بلاده في حال إصرارها على شن حرب عسكرية ضد العراق. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن أجافيد في مقابلة أجرتها معه شبكة إس تي في التركية بعد انتهاء محادثاته مع نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفوويتس أن العراق دولة مجاورة لتركيا وأن علاقات جيدة تربط بين الدولتين، مضيفا أنه أكد للأمريكيين خلال محادثاته مع وولفوويتس ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في سياستهم تجاه العراق بطريقة لا تجعل تركيا تعاني من أضرار. حضر وزير الخارجية التركي شكرو سينا غوريل في تصريحات إلى التلفزيون التركي اليوم الخميس من أن بلاده التي يتحسن وضعها بعد أزمة اقتصادية ستتضرر في حال شن حرب أمريكية على العراق. وفي جانب آخر، لفتت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء إلى أن المسؤولين الأتراك أكدوا للأمريكيين أنهم مستعدون لدعم عملية عسكرية ضد العراق شرط أن لا تسفر تلك العملية عن قيام دولة كردية مستقلة أو تؤدي إلى إلحاق أضرار اقتصادية بتركيا. أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من اتفاقية التبادل التجاري الحر بين العراق ولبنان. السفير الأمريكي في بيروت فينسنت باتل قال في بيان أصدره تعليقا على سريان الاتفاقية أن الولايات المتحدة تريد أن تفهم الاتجاه الذي ستسير فيه الاتفاقية. ومن جهة أخرى أفادت وكالة الصحافة الألمانية أن التجار والصناعيين اللبنانيين انتقدوا تصريحات باتل. الوكالة نسبت إلى الرئيس السابق لغرفة الصناعة اللبنانية جاك صراف أن على السفير الأمريكي ألا يقلق إزاء تطور العلاقات التجارية بين بغداد وبيروت، لأن العراق كان دائما أقرب شريك تجاري للبنان على حد قول صراف. أكدت الكويت أنها غير عازمة على بدء صفحة جديدة في علاقاتها مع العراق إلى أن تطلق السلطات العراقية كافة الأسرى الكويتيين المحتجزين في العراق منذ عام 91. وكالة فرانس بريس نقلت عن وكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد الجار الله أن من الممكن البحث في شأن بدء الصفحة الجديدة في حال الإفراج عن الأسرى، أما قبل ذلك فإن هذا الحديث غير ممكن، مضيفا أن قضية الأسرى الكويتيين تعتبر الدليل الأوضح على أن بغداد لا تريد تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن. وجه مسؤول كويتي بارز تحذيرا إلى الحكومة العراقية من مغبة عدم السماح بعودة المفتشين الدوليين. جاء تحذير المسؤول الكويتي في تصريح له إلى إذاعة العراق الحرة. نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن مسؤولة بريطانية رفيعة المستوى أن السلطات الحكومية البريطانية وافقت على منح اللجوء السياسي إلى بعض طالبي اللجوء الكرد العراقيين، لكن البقية الباقية ممن رفض طلباتهم سيعادون إلى مناطقهم بالقوة، لأن المنطقة التي جاءوا منها تتمتع بوضع أمني مستقر. اعتبر وزير الخارجية الأمريكية كولين باول إمكان قيام العراق بتطوير أسلحة الدمار الشامل بمثابة تهديد لكل العالم. وكالة الصحافة الألبانية للأنباء نقلت عن باول أن إطاحة نظام الرئيس العراقي صدام حسين أمر يتعلق بالسلامة أكثر منه بالمبادئ. وبهذا الخبر سيداتي وسادتي نأتي إلى ختام هذه النشرة للأخبار العراقية، شكرا وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، نتابع في ملف اليوم عن العراق جملة من القضايا والمستجدات السياسية. في مقدمتها، وزير الخارجية الأمريكي يعتبر أن إطاحة الرئيس العراقي ضرورية لا لاعتبارات مبدئية بل لمستلزمات حماية الأمن والاستقرار في المنطقة. رئيس الوزراء التركي يحض المسؤولين الأمريكيين على إدامة مداولاتهم مع أنقرة في شأن توجيه ضربة عسكرية إلى العراق. ونائب وزير الدفاع الأمريكي الذي أجرى محادثات مكثفة في أنقرة يشدد على أن واشنطن تريد إقامة عراق ديمقراطي يحترم حقوق تكويناته. بغداد تعلم واشنطن بأنها رفعت قيود السفر عن الدبلوماسيين البولنديين العاملين في بغداد. والكويت تؤكد أنها غير مستعدة للبحث في تطبيع العلاقات مع العراق قبل الإفراج عن أسراها. إلى ذلك يتضمن الملف الذي أعده ويقدمه سامي شورش تقارير وفنى بها مراسلون في واشنطن وبيروت والكويت، إضافة إلى تقرير من مراسلتنا في أنقرة سعادة أرج حول نتائج زيارة نائب وزير الدفاع الأمريكي إلى العاصمة التركية. تفاصيل ذلك كله بعد هذا الفاصل الإعلاني.
موزايك، برنامج ثقافي اجتماعي منوع يسعى إلى ملامسة حياة الناس اليومية، فيروي قصصهم ويتجول في ذكرياتهم ويناقش همومهم وأمالهم. موزايك، برنامج من إعداد وتقديم أحمد الركابي. موزايك استمعوا إليه بعد موجز الساعة الثانية من بثنا ليوم السبت.
قال وزير الخارجية الأمريكي كولن باول إن محاولات العراق لامتلاك وتطوير أسلحة الدمار الشامل تشكل تهديدا لكل العالم. وكالة الصحافة الألمانية للأنباء نقلت عن باول تأكيده أن إطاحة نظام الرئيس العراقي صدام حسين أمر لا يتعلق بالمبادئ بقدر ما يتعلق بمستلزمات الحماية والسلامة. الوكالة الألمانية نسبت إلى باول تأكيده أن النظام العراقي بزعامة صدام حسين يطور أسلحة بيولوجية وكيميائية، كما يحاول إنتاج أسلحة نووية إذا ما سنحت له الفرصة لذلك، مشيرا إلى أن صدام حسين كان في مقدوره خلال العقد الماضي اللجوء إلى استثمار عائدات نفطه في تحسين أحوال شعبه، لكنه لم يفعل، بل اتجه بدلا من ذلك إلى محاولات لتطوير الأسلحة، ومؤكدا أن الخطر الذي يشكله الرئيس العراقي أصبح يهدد جيرانه كما يهدد الولايات المتحدة. وزير الخارجية الأمريكي لفت إلى أن الرئيس جورج دبليو بوش مصمم على إقناع حلفاء أمريكا ودول المنطقة بأن أسلحة العراق تشكل خطورة على الأمن الإقليمي والعالمي، وأن على الجميع اللجوء إلى استخدام الوسائل الضرورية لإحداث تغيير في النظام العراقي. لكنه أوضح أن الرئيس بوش سيبدأ بتطبيق سياسته هذه بعد درس الخيارات المتاحة هذه مع أصدقاء الولايات المتحدة وحلفائها. على صعيد ذي صلة، حظ رئيس الوزراء التركي بولند أجلت الولايات المتحدة على إدامة مداولاتها المكثفة مع بلاده في حال إصرارها على شن حرب عسكرية ضد العراق. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن أجلت في مقابلة أجرتها معه شبكة STV التركية بعد انتهاء محادثاته مع نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفويتس، نقلت عنه أن العراق دولة مجاورة لتركيا وأن علاقات جيدة تربط بين الدولتين، مضيفا أنه أكد للأمريكيين خلال محادثاته مع وولفويتس ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في سياستهم تجاه العراق وبطريقة لا تسبب الأذى والأضرار لتركيا. من جهة أخرى، لفتت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء إلى أن المسؤولين الأتراك عبروا للأمريكيين عن استعدادهم لدعم عملية عسكرية ضد العراق، لكن شرط أن لا تسفر تلك العملية عن قيام دولة كردية مستقلة أو تؤدي إلى إلحاق أضرار اقتصادية بتركيا. يذكر أن نائب وزير الدفاع الأمريكي الذي أنهى أمس محادثات مع كبار المسؤولين في أنقرة صرح بأن النظام العراقي يدعم الإرهاب ويمتلك أسلحة الدمار الشامل، وأن الولايات المتحدة عازمة على الإطاحة به على رغم أن الرئيس بوش لم يتخذ حتى الآن قرارا نهائيا في شأن طريقة التعامل مع العراق.
النظام الحالي في العراق يشكل خطرا جديا على الولايات المتحدة وبقية الدول في المنطقة، وهو يعادي أمريكا لأنه يدعم الإرهاب ولأنه يمتلك أسلحة الدمار الشامل محاولا تطوير أنواعا منها، لكن رئيس الولايات المتحدة لم يقرر ما يجب عمله إزاء هذا الخطر، كما أن جزءا من مداولاتي هنا في أنقرة كان يتعلق بوجهات نظر تركيا في هذا الخصوص.
إلى ذلك أضاف وولفويتس في تصريحاته بعد انتهاء محادثته في أنقرة:
نود أن نرى عراقا ديمقراطيا، عراقا يحتفظ بسيادته الإقليمية ولا يمهد لقيام دولة كردية مستقلة في شماله. نود أن نرى عراقا يعيش في سلام مع جيرانه ويتعامل بعدالة مع أقلياته بينهم التركمان.
مستمعين الأعزاء، لمزيد من التفاصيل حول نتائج محادثات وولفويتس مع المسؤولين الأتراك، مراسلتنا في أنقرة سعادة أرج وافتنا بالتقرير التالي.
Third meetings between Sudan and the United States concerning the possible U.S. operation on Iraq. Sami Kohan of Newsday Daily wrote.
كرس معلق تركي بارز عموده اليومي في صحيفة ميليت للتعليق على سياسة الولايات المتحدة تجاه العراق في ضوء المحادثات التي أجراها في أنقرة نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفويتس. ولاحظ المعلق سامي كوين أن واشنطن وأنقرة تفكران بطريقتين مختلفتين في شأن التعامل مع العراق. ونقل كوين الذي أدلى وولفويتس إليه بتصريحات خاصة عشية مغادرته تركيا في لقاء شارك فيه رئيس تحرير صحيفة الزمان الإسلامية أكرم دومانلي، نقل عن المسؤول الأمريكي قوله إنه لم يتوصل إلى اتفاق مع أنقرة على العراق لأن تركيا تعارض توجيه ضربة عسكرية إلى هذا البلد. وولفويتس أكد لكوين ودومان لي أنه جاء إلى أنقرة ليقنع تركيا بدعم عمل عسكري ضد العراق، وهو أمر لمح المسؤول الأمريكي إلى أن الرئيس جورج بوش عازم عليه للتخلص من الرئيس العراقي صدام حسين. إلى ذلك أبلغ وولفويتس الصحفيين التركيين أنه جاء ليقدم أيضا تطمينات للجانب التركي إلى أنه غير مسموح للكرد بإقامة دولة في شمال العراق، على حد ما كتب كوين في عموده اليوم الخميس في صحيفة ميليت. أما دومان لي فكتب في زمان أن وولفويتس اعتبر تركيا دولة إسلامية نموذجية، وتابع أن المسؤول الأمريكي زاد أن هذا دليل على إمكان التعايش بين الإسلام والديمقراطية. لكن معلقا بارزا آخر هو سيدات أرجين، نقل في عموده المنشور في صحيفة حريات اليوم، نقل عن مسؤول تركي لم يذكر اسمه أن من الصعب التصور أن الولايات المتحدة ستتراجع عن عزمها على القيام بعمل عسكري ضد العراق. وأضاف أن أنقرة تلقت من وولفويتس رسالة تشير إلى العزم الأمريكي سواء شاركت تركيا في الضربة أم لم تشارك بحسب ما جاء في تعليق صحيفة حريات.
نبقى في الإطار ذاته مع مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي الذي تحدث إلى خبيرين سياسيين أمريكيين حول مدى استعداد واشنطن لتقديم ضمانات لمنع إلحاق خسائر اقتصادية بتركيا ومنع قيام دولة كردية في شمال العراق في حال توجيه ضربة عسكرية إلى بغداد.
أكد بول وولفويتس مساعد وزير الدفاع الأمريكي لدى مغادرته مطار أنقرة يوم الأربعاء أنه لم يقدم أي مطالب محددة للجانب التركي بخصوص الخيار العسكري الأمريكي في العراق، وأكد أنه جاء ليسمع وجهات نظر المسؤولين الأتراك في القضايا الاستراتيجية المشتركة. ونسبت وكالة أسوشيتد بريس لمسؤولين أتراك القول إنهم أبلغوا وولفويتس بأن تركيا ستكون على استعداد لدعم الخيار العسكري الأمريكي في العراق إذا قدمت واشنطن ضمانات بأن ذلك لن يؤدي إلى إقامة دولة كردية مستقلة في شمال العراق. جيمس فيليبس خبير الشؤون التركية في مؤسسة التراث الوطني بواشنطن.
I don't think it's realistic for the Kurds to break away and form an autonomous state.
لا أعتقد أن المخاوف التركية واقعية أو معقولة أو عملية، لأن الأكراد لا يستطيعون الانسلاخ عن العراق وإقامة دولة مستقلة، فإمكانية قيام هذه الدولة واستمرارها غير ممكنة لأسباب اقتصادية، خاصة إذا كانت دولة تشمل أكراد العراق فقط. ولذلك فإن المخاوف التركية مبالغ فيها، وإذا قامت القوات الأمريكية بغزو العراق فسيبقى فيه عشرات الألوف من الجنود الأمريكيين لسنوات، وسيعمل التواجد العسكري الأمريكي على ضمان بقاء العراق داخل حدوده الحالية وعدم انسلاخ الأكراد عن العراق.
ولكن تشارلز دولفر خبير الشأن العراقي بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية يقول إن تقديم ضمانات سيكون أمرا صعب.
لا توجد ضمانات في هذه القضايا، ولكن حقيقة أن الولايات المتحدة تبحث مع المسؤولين الأتراك مستقبل العراق، فإن ذلك يدل في حد ذاته على أن الولايات المتحدة تهتم بالتعامل مع المخاوف التركية وتأخذ مصالح تركيا في الاعتبار عند رسم خططها للتعامل مع العراق.
هذا وصرح وفوتس قبل مغادرته أنقرة أن تغيير نظام الحكم في بغداد سيعود بالفائدة على الشعب العراقي وتركيا وكل دول المنطقة. ويشرح جيمس فيليبس من مؤسسة التراث الوطني وجهة النظر الأمريكية.
هناك فرصة جيدة أن ينجح بول وولفوتز أو أي مسؤول أمريكي آخر في إقناع تركيا، فرغم أن للخيار العسكري في العراق مخاطر على أنقرة الآن، إلا أن المخاطر التي قد تتعرض لها تركيا في المستقبل ربما تكون أكبر بكثير إذا لم يتم التعامل مع صدام حسين ونجح في اقتناء أسلحة نووية، لأن ذلك سيكون مصدر تهديد خطر لتركيا.
وسألت جيمس فيليبس ما هي الضمانات العملية التي تستطيع الولايات المتحدة تقديمها لتركيا.
I think the US could assure Turkey that it will work to keep
الولايات المتحدة تستطيع أن تؤكد لتركيا أنها ستعمل جاهدة للمحافظة على وحدة الأراضي العراقية داخل الحدود الحالية، والعمل على إقامة نظام حكم ديمقراطي في العراق باعتماد نظام فيدرالي. وبمعنى آخر، فإن على الولايات المتحدة أن تؤكد لتركيا أن الأكراد العراقيين سيكونون جزءا من العراق ولا يسمح لهم بإقامة دولة مستقلة.
وسألت جيمس فيليبس ما هو تقييم المسؤولون في إدارة الرئيس جورج بوش للأوضاع الإقليمية الآن مقارنة بعام 1991، فأجاب
I think back in 1991 the fear was that Iran would be the big winner of
في عام 1991 كان الخوف أن تكون إيران هي الفائز الأكبر في حرب تحرير الكويت، وأنها قد تحاول أن تملأ الفراغ إذا تم تقسيم العراق لأكثر من دولة. ولكن الآن إيران في حالة تراجع ولا تشكل مصدر تهديد ثوري للمنطقة، وتحاول أن تتعامل مع قضاياها الداخلية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك فإن السعوديين والأتراك لا يشعرون بالقلق أو الخوف من إيران الآن.
وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
في السياق نفسه أجرينا مقابلة مع الصحفي العراقي عدنان حسين مدير تحرير صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، وسألناه عن قراءته لمخاوف تركيا من إطاحة النظام العراقي والمشاركة في حرب أمريكية ضد بغداد.
أنا أعتقد الخوف التركي الأساسي هو ما يتعلق بالأكراد، بأكراد العراق. لا أعتقد أن الأتراك إلى درجة من الغباء السياسي بحيث يستطيع بحيث يفكرون أنه هناك إمكانية لقيام دولة كردية في شمال العراق وأن الأمريكان سيقيمون مثل هذه الدولة. ما يخشوه الأتراك حقيقة هو الدور الكردي الأساسي، الدور الأساسي الذي يمكن أن يلعب أكراد العراق، الحركة القومية الكردية في التغيير القادم في العراق. وبطبيعة الحال مثل هذا الدور سيكون له ثمن، الثمن هو أن تكون للأكراد حصة أكبر في الدولة العراقية القادمة، الدولة العراقية الديمقراطية. الأكراد العراق بموجب القرار الذي اتخذه برلمانهم عرضوا مشروع الفدرالية، واعتقد انه هذا المشروع يلقى التأييد ليس فقط من الشعب الكردي في كردستان العراق فقط، وانما من اوساط واسعة بين العرب وبين القوميات العراقية الاخرى. اعتقد انه هذا حل مثالي جدا وحل واقعي جدا طرح من الجانب الكردي بتحقيق شيء، اولا تحقيق التطلعات الكردية المرحلية، وشيء آخر وإيجاد حل لهذه المعضلة الطويلة التي أنهكت العراق كثيرا. ولهذا السبب هناك أعتقد هناك دعم خصوصا من المتنورين والسياسيين الوصلاء بالبلدان العرب لهذا المشروع.
لكن
هذا هو ما يخشاه الأتراك حقيقة، يخشون أن يتمتع أكراد العراق بحقوقهم.
لكن في هذا المحور الكرد أكدوا مرارا أنهم يعارضون ولا يلغون إقامة أي شكل من أشكال الدولة المستقلة.
من أكد معارضتهم؟
الحزبين أكدوا أنهم ليسوا مع الدولة الكردية.
نعم هذا الذي أقول أنه الحزبان طرح مشروع الفيدرالية، وسائر الأحزاب الكردية طرحت مشروع الفيدرالية. هذا حل ممتاز. أنا قصدي ما تخشاه تركيا هو هذا بالذات.
طيب يعني الأكراد أكدوا أنهم ليسوا مع الدولة، المعارضة العراقية تؤكد بأن الكرد ليسوا مع الدولة، الأمريكان أكدوا على لسان بول وولفويتس أنهم مقتنعون أن الأحزاب الكردية لا تتجه إلى إقامة دولة، لكن تركيا ظلت تلح وتصر وتؤكد وتشدد على خوفها من مسألة الدولة. هل تعتقد أن يعني هذا الخوف له علاقة بالفيدرالية يعني مش بالدولة الكردية؟
لا أنا أعتقد ما عندهم مهم، الأتراك ما عندهم مهم في أنه الظروف غير مناسبة الآن لإقامة دولة كردية، ولكن طبعا هم يفكرون أن الفيدرالية أو أي حكم ذاتي حقيقي ممكن أن يكون نواة وقاعدة أساسية للدولة الكردية التي هي من وجهة نظري مشروع جدا. نحن العرب كما نتطلع أن العرب نحو وحدة عربية نفهم ونتفهم ونؤيد تطلع الأفراد إلى إقامة دولتهم الموحدة، ولكن الأتراك بطبيعة الحال يفكرون بطريقة أخرى. هم يدركون أنه أي حق ينتزع الأكراد سواء في العراق أو في إيران أو مكان آخر سيؤثر على وضع أكرادهم. تركيا تسلب الأكراد كل حقوقهم حتى أبسط حقوقهم، فعندما ينال أكراد العراق أو أكراد إيران أي حقوق هذا سيكون محفز ومحرض لأكراد تركيا من أجل مطالبة بحقوق مماثلة.
طيب هل تعتقد أن واشنطن يعني قادرة على تقديم ضمانات في هذا الاتجاه، يعني تقديم ضمانات أنه لا الاقتصاد التركي سيلحق به خسائر ولا الكرد يتجهون إلى إقامة دولة مستقلة في شمال العراق؟ هل تعتقد
أعتقد يستطيعون، وربما التصريحات بولند أجوا اليوم توحي بأن المساعد وزير الدفاع الأمريكي قدم مثل هذه الضمانات، ولذلك لابد أن الساحات أن أجود يدعو الأمريكان إلى التفاهم مع أنقرة حينما يشرعون أو يقررون القيام بالضربة ضد النظام العراقي.
في حال هذه الضربة هل تعتقد يعني أن الأمريكان يتجهون إلى استخدام تركيا كما استخدموا باكستان في حرب أفغانستان؟
لابد أنا أعتقد تركيا ستكون قاعدة أساسية لمثل هذه الضربة، وأظن أن الأزمة الدائرة في تركيا الآن يرجع جزء من عندها إلى التحضير لمثل هذا باعتبار التخلص من أجود خصوصا المجموعة اللي حواليه، باعتبار أنه أجود يعرف مثل هذا العمل الأمريكي.
طيب ألا تعتقد يعني إذا اتجهت الولايات المتحدة إلى إعطاء دور أكبر لتركيا في الشأن العراقي هذا الأمر سيؤدي إلى انعكاسات ومضاعفات سلبية بين الدول العربية؟
لا أنا لا أعتقد أن الأمريكان إذا ما قاموا بضربة سيعطون دور مباشر لتركيا بمعنى أن تكون هناك قوات تركية. أعتقد الأمريكان يدركون محاذير هذه القصة، ولكن تركيا ستستخدم قاعدة انطلاق لقوات لطائرات تشارك بالضربة، ولقاء هذا ستتلقى تركيا ستتلقى أول معونات اقتصادية باذقة، والشيء الآخر ضمانات بأنه التغيير القادم لن يؤدي إلى قيام دولة كردية.
طيب هل تفسر زيارة وولفويتس إلى أنقرة بأن واشنطن عازمة على شن حرب واسعة، يعني ما تردد عن حملة أمريكية لاحتلال العراق؟
الآن أنا أعتقد هذا الآن بدأت أعتقد أن الأمريكان بدأوا يهيئون الأرض مثل هذه العملية. التحركات الأخيرة هي إشارة على تهيئة الأرض من جانب الأمريكان لهذا. في السابق كنت أقول دائما أنه لا يوجد هناك شيء يجي على الأرض. أعتقد هذه التحركات الأخيرة خصوصا زيارة تركيا الدعم الأمريكيين الأجنحة المناهضة والشخصيات المناهضة لأجهود، أعتقد هو بداية تهيئة ألف من جانب واشنطن للضربة القادمة.
في محور آخر، اعتبرت الولايات المتحدة أن أكثر ما تضمنه خطاب الرئيس العراقي بمناسبة انقلاب 17 من تموز كان هجوميا، ونقلت وكالة فرانس بريس عن الناطق باسم الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر أن الخطاب لم يكن واقعيا في مجمله. يذكر أن صدام حسين شدد في خطابه على أن من اعتبرهم أعداؤه لن يستطيعوا إلحاق الهزيمة به. على صعيد آخر، نقلت وكالة فرانس بريس عن رئيس الوزراء الأسترالي جون هوارد أن بلاده لم تعطي أي ضمانات غير مشروطة بدعم هجوم أمريكي محتمل ضد العراق، مؤكدا أن حكومته ستدرس أي طلب أمريكي لمشاركة أسترالية في الحرب ضد العراق وستتخذ قرارا في هذا الخصوص في وقتها. من ناحية أخرى، نسبت وكالة أسوشيتد بريس إلى الناطق باسم الخارجية الأمريكية أن بغداد أعلمت الولايات المتحدة بأنها رفعت القيود المفروضة على سفر الدبلوماسيين البولنديين الذين يرعون المصالح الأمريكية في العاصمة العراقية. في سياق آخر، أجرى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي وصل أمس الأربعاء إلى أبوظبي، أجرى محادثات مع ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ركزت على الوضع في الأراضي الفلسطينية والعراق. وكالة رويترز للأنباء ذكرت أن الطرفين أعلنا معارضتهما لضرب العراق، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة تطبيق بغداد كافة القرارات الدولية. على صعيد آخر، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من اتفاقية التبادل التجاري الحر بين العراق ولبنان. السفير الأمريكي في بيروت فينسنت باتل قال في بيان أصدره تعليقا على سريان الاتفاقية إن الولايات المتحدة تريد أن تعرف الاتجاه الذي ستسير فيه اتفاقية التبادل التجاري بين الدولتين. مزيد من التفاصيل في هذا الخصوص مع مراسلنا في بيروت علي الرماحي.
أبدت واشنطن قلقها من تطور العلاقات اللبنانية العراقية، خصوصا بعد تزايد زيارات الوفود اللبنانية الوزارية والنيابية إلى العاصمة العراقية خلال الأشهر الأخيرة. القلق عبر عنه السفير الأمريكي في بيروت فينسنت باتل، الذي زار رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري مساء أمس وبحث معه في هذا الموضوع. وقال باتل بعد اللقاء الذي استمر أكثر من ساعة أنه تحدث مع الحريري عن الوفود اللبنانية التي زارت العراق مؤخرا، ومنها وزير الطاقة ووزير الاقتصاد اللذان رئيسا وفدين منفصلين إلى العراق الأسبوع الماضي. وقال: نحن نحاول فهم الاتجاه الذي تسير فيه هذه العلاقة التجارية، كما نحاول التجديد على نقطة مفادها أنه كيفما تطورت العلاقات التجارية إلا أنها ينبغي أن تكون بمعرفة تامة بالقوانين والقواعد المطبقة في إطار نظام العقوبات الدولية الذي تفرضه الأمم المتحدة. أضاف السفير الأمريكي في بيروت: لقد تحدثنا حول الأمر بشكل موسع وشامل مع الرئيس الحريري. وردا على سؤال للصحفيين حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تعارض علاقات لبنان والعراق، قال السفير باتل: أنتم تعلمون جيدا ما هي سياسة الولايات المتحدة تجاه العراق، ونحن ندعم نظام الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء، ونريد التأكد من أن أي علاقة تجارية تتطور بين أي بلد والعراق ومن ضمنها لبنان تلتزم بدقة بنظام العقوبات الذي تفرضه الأمم المتحدة على العراق. وتقول مصادر دبلوماسية لبنانية لإذاعة العراق الحر أن الجانب الأمريكي كرر إبداء قلقه من تطورات العلاقات التجارية مع العراق أكثر من مرة خلال العامين الأخيرين، رغم أن هذه العلاقات لم تحقق التطور المنشود، ورغم أنها تقتصر حتى الآن على العلاقات التجارية دون السياسية الرفيعة. يضيف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن توقيع اتفاق منطقة التجارة الحرة بين لبنان والعراق والتفاوض بشان تنفيذ الاتفاق النفطي هو ما يثير حفيظة الجانب الأمريكي، كون تنفيذ هذه الاتفاقيات يتعارض مع قرارات الحظر الدولي المفروض على العراق. وكان وزير الطاقة اللبناني محمد عبد الحميد بيضون بحث الأسبوع الماضي مع المسؤولين العراقيين في بغداد سبل إيصال النفط العراقي إلى لبنان بعدما أبلغت سوريا الجانب اللبناني عدم استطاعتها السماح بمروره عبر أراضيها كونه يتعارض مع القرارات الدولية. وكان لبنان طلب من الأمم المتحدة اعتباره دولة متضررة من العقوبات المفروضة على العراق ليتسنى له الحصول على استثناء من ضوابط القرارات الدولية في تعامله التجاري مع العراق، إلا أنه لم يحصل على موافقة لجنة العقوبات الدولية التابعة للأمم المتحدة حتى الآن. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
على صعيد آخر، أكدت الكويت أنها غير عازمة على بدء صفحة جديدة في علاقاتها مع العراق إلى أن تطلق السلطات العراقية كافة الأسرى الكويتيين المحتجزين منذ عام 1991. وكالة فرانس بلس نقلت عن وكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد الجرالله أن من الممكن البحث في بدء الصفحة الجديدة في حال الإفراج عن الأسرى، أما قبل ذلك فإن هذا الحديث غير ممكن، مضيفا أن قضية الأسرى الكويتيين تعتبر الدليل الأوضح على أن بغداد لا تريد تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن. مستمعين الأعزاء، نبقى في الشأن الكويتي العراقي، حيث وجه مسؤول كويتي بارز تحذيرا إلى الحكومة العراقية من مغبة عدم السماح بعودة المفتشين الدوليين، وجاء تحذير المسؤول الكويتي في تصريح إلى إذاعة العراق الحر. التفاصيل مع مراسلنا في الكويت محمد الناجعي.
حذر وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون الإعلام الخارجية الكويتي الشيخ مبارك دعيج الصباح العراق من مغبة سياساته التي من شأنها أن تعجل مسألة ضربه. وقال الشيخ مبارك دعيج الصباح في حديث خاص لإذاعة العراق الحر اليوم إن مسألة ضرب العراق وما يتردد من احتمالات وقوع ضربة وشيكة، قال إن ذلك يتوقف على موقف القيادة العراقية، موضحا أن السياسة العراقية تساهم في إيجاد مبررات ضرب العراق، مشيرا إلى فشل الحوار الأخير بين العراق والأمم المتحدة في فيينا بسبب رفض بغداد عودة المفتشين الدوليين. وتحدث المسؤول الكويتي عن الخطاب الإعلامي العراقي الذي رأى أنه لم يتغير.
الخطاب العراقي لا زال كما هو ولا زال نتكلم عن الانتصارات وعن المعارك، فبالنسبة لنا لم يتغير شيء ولم يعمل، يعني كلام ما عمل كفأ العراق لا زال كما هو.
وفي حال وقوع الضربة المتوقعة ضد العراق وكيف سيبدو موقف الكويت منها، أكد الشيخ مبارك دعيج الصباح لإذاعة العراق الحر أن الكويت دولة ذات سيادة ومن حقها الدفاع عن نفسها وبذل السبل الكفيلة التي تساهم في أمنها واستقرارها، مؤكدا أن الكويت لا تستطيع أن تمنع ضرب العراق لأن المسألة تتعلق بالمجتمع الدولي حسب تعبيره. وأشار وكيل وزارة الإعلام المساعد للإعلام الخارجي في الكويت إلى أن هناك تنسيقا بين دول مجلس التعاون الخليجي على الصعيد الإعلامي فيما يتعلق بالعراق، مؤكدا وحدة الخطاب الإعلامي الخليجي. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
أخيرا، نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن وزيرة في الداخلية البريطانية هي بيفرلي هوغز أن السلطات الحكومية البريطانية وافقت على منح اللجوء السياسي إلى بعض طالبي اللجوء الكرد العراقيين، لكن البقية الباقية ممن رفضت طلباتهم سيعادون إلى مناطقهم بالقوة لأن المنطقة التي جاءوا منها تتمتع بوضع أمني مستقر على حد التعبير الوزيرة البريطانية.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نترككم الآن أعزائي المستمعين مع هذه الأغنية.
تحية طيبة يا والد الطيب، الله يطول عمرك يا بني حبيب. تحية طيبة يا والد الطيب، الله يطول عمرك يا بني حبيب. أكتب لك رسالة حب يا غالي يا أطيب أب، وصلت عليك الشرائع وموصي عليك الرب، يلي رضاك علي أحلى وأملى. تدري يا تحية تحية طيبة رفيقا دربك أمي يا سهرها يا دعبها أمي حبيبة عمرك، بوسة دمك المحبوب، بوسة حبك الخالد. غادل علم العشاق حب هذا الزمن بارد، أحبك أجلك وتحبك أكثر أمي. أمي حبيبة عمرك، جالي حولك الأحباب وأنا مثلك ملك جالي. تنزل على الجرح ويطيب هيبة وربي لك حالي، انزل على الجرح ويطيب هيبة وربي قابل الحال يلي رضاك علي أحلى وأغلى هدية وتحية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، نختم هذا الجزء من ملف العراقي بعرض لأهم ما نشرته صحف عربية صادرة اليوم عن الشأن العراقي. أعد العرض ويقدمه محمد إبراهيم، وتشاركه القراءة الزميلة زينب هادي.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في جولتنا اليومية على الشؤون العراقية التي تناولتها بالعرض والتحليل صحف عربية في أعدادها الصادرة اليوم.
ويشاركنا في جولة اليوم زملاؤنا المراسلون في دمشق وبيروت وعمان والقاهرة.
نبدأ جولتنا بعرض سريع لبعض من عناوين الصحف الخليجية، فقد أبرزت الرأي العام الكويتية هذا العنوان:
جابر المبارك للرأي العام: المظلة الدولية شرط تأييد الكويت الهجوم على العراق.
وجاء في الوطن الكويتية:
تركيا تخفف من معارضتها التعاون مع واشنطن للتغيير في العراق.
وطالعتنا الرأي القطرية بهذه العناوين:
مجلس التعاون يجدد رفضه ضرب العراق وقمة إماراتية أردنية لمناقشة التهديدات الأمريكية.
إبلير: لا حاجة لقرار دولي لضرب العراق، وواشنطن لم تطالب أنقرة بدور في الهجوم.
واخترنا من البيان الإماراتية:
خليفة وعبد الله الثاني يستعرضان التطورات الفلسطينية، الإمارات والأردن يعارضان ضرب العراق.
وقبل الانتقال سيداتي وسادتي الى عرض ما قالته الصحف العربية الصادرة في لندن، هذا عرض للشأن العراقي في الصحافة السورية يقدمه رزوق الغاوي.
قالت صحيفة تشرين السورية، وهي صحيفة حكومية، ان واشنطن تجاوزت مساعيها الدبلوماسية في الترويج وتعبئة الرأي العام والقوى الكبرى والصغرى بشأن نيتها توجيه ضربة عسكرية الى العراق وتقويض نظام الحكم فيه. وقال المحلل السياسي السوري بسام رضوان في مقال نشرته الصحيفة اليوم تحت عنوان وجهة نظر، ان واشنطن راحت الى ابعد من ذلك عبر اصدار الاوامر بتحديث مخططات الحرب المحتملة. ورأى المحلل السياسي السوري ان الادارة الامريكية اوكلت مهمة الترويج والاقناع الى حكومة توني بلير التي اخذت تصاعد من لهجتها ضد بغداد وتحذر من ترسانتها، فيما تظهر الإدارة الأمريكية الآن وكأنها أقنعت العالم أجمع بضرورة العمل العسكري لتقويض النظام العراقي بغض النظر عن أي شرعية دولية أو احترام لسيادة الدول ورأي شعوبها في شؤونها الداخلية. كما رأى المحلل السياسي السوري أن واشنطن تجاهلت كل المواقف الدولية، ومن بينها مواقف بعض الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التي ترفض بالمطلق أي عمل عسكري ضد بغداد، واعتبر في معرض تحليله أن واشنطن تعرف أن العراق قطع شوطا كبيرا في تنفيذ القرارات الدولية، إلا أنه لفت إلى أن المصالح الأمريكية وسياسات واشنطن الاستراتيجية المتعارضة مع مصالح الأمم والشعوب الأخرى، مشيرا إلى أن المخاوف الحقيقية الآن ليست بشأن وجود أسلحة دمار شامل في العراق أو عدم وجودها، وإنما في إصرار واشنطن على إذلال الدول والشعوب وإجبارها على الخضوع لسياساتها، على حد تعبير المحلل السياسي السوري الذي خلص إلى أن الخوف الكبير الآن يقترب مع اقتراب تنفيذ سياسة واشنطن تجاه العراق، والتي من شأنها أن تزيد المخاطر وتضع المنطقة برمتها على فوهة بركان. رزوق الغاوي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
وفي عمان اهتم الكتاب والمعلقون الأردنيون بأكثر من تطور عراقي، والتفصيلات في تقرير مراسلنا هناك حازم بيضين.
يقول فهد الفانك في صحيفة الرأي: من الظلم للأردن ومواقفه القومية المشرفة أن يجد نفسه في معرض الدفاع عن النفس، وإذا كانت الهجمة المفاجئة قد ألزمت الحكومة والصحافة الأردنية بأخذ موقف الدفاع لنفي الأخبار الكاذبة عن وجود قوات أمريكية في القواعد العسكرية الأردنية، فقد جاء الوقت للانتقال من الانفعال بالأخبار إلى صنعها، ومن الدفاع السلبي إلى الهجوم الإيجابي. الحياد السلبي، يقول الفانك، لا يلبي طموحنا كأردنيين، فلا يكفي أن لا نسهم في العدوان على العراق، بل لا بد من رفض العدوان ومجابهته بجميع الوسائل المشروعة والمتاحة، وإلا فما معنى الأمن القومي العربي وما قيمة اتفاقيات الدفاع العربي المشترك. ويقول طارق مصار في الرأي أيضا: إذا كنا نتصور أن ما يجري حول العراق هو شيء آخر غير الإعداد للحرب، فنحن واهمون. وواشنطن ولندن لا تريدان قواعد في الأردن، لا للإخلاء ولا للتزويد ولا للاستخبارات، وإنما تريد شل الموقف الأردني وخلق شكوك وعدم وضوح وتحسبا عراقيا، خاصة بعد حضور الأمير حسن لمؤتمر العسكر في لندن واستحضار قصص حسين كامل الرديئة وعرضها على المسرح الذي تمارسه فضائيات الاستعراض السياسي هذه الأيام. وفي صحيفة الدستور يقول الدكتور عصام الشنطي إن ما تريده الإدارة الأمريكية وتريد تحقيقه في الملف العراقي من خلال استعمال القوة العسكرية لا يبرره اتهامات تفتقر إلى أدلة مادية قاطعة على أن العراق هو الخطر الحقيقي على أمن المنطقة، ويجب على الإدارة الأمريكية أن تعي أن تغيير النظام العراقي أو الإطاحة بالرئيس العراقي هو شأن عراقي داخلي تدعمه القرارات الدولية والقانون الدولي وحتى القوانين الأمريكية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
في لندن واصلت صحف عربية اهتمامها بتغطية عدد من التطورات العراقية، ونقرأ في الشرق الأوسط:
باقر الحكيم: نقبل بدعم أمريكي لإطاحة صدام ولن نقيم جمهورية إسلامية.
وكتب صحيفة الزمان:
خنادق لخزن الحبوب في العراق تحسبا لضربة أمريكية.
بوتين في برقية لصدام: حريصون على تسوية دبلوماسية للمشكلة العراقية.
باريس: نؤيد تغييرا ديمقراطيا لكن الأمر يعود إلى الشعب العراقي.
ونختم بعناوين من صحيفة الحياة:
تركيا ستدعم انتفاضة في العراق.
الشيوعي لن يشارك في أي عمل خارجي لتغيير النظام.
الدعوة يدعو العسكر إلى الاصطفاف مع القوى المعارضة العراقية الوطنية.
كتب المحلل السياسي أمير طاهري مقالا للشرق الأوسط رأى فيه أن الجدل حول العراق قد بدأ، ولا مهرب ولا محيص عن الوصول به إلى غاياته المنطقية. وتابع أن هناك من يريد إسقاط الرئيس صدام حسين بسبب ملفه الفظيع في حقوق الإنسان، وهناك من الجانب الآخر أولئك الذين يعارضون استخدام القوة ويؤسسون قضيتهم كلها على أن إسقاط صدام عن طريق القوة إما أنه غير ممكن وإما أنه عالي التكلفة. ويضيف طاهري أن الاتهامات المثارة ضد صدام حسين قوية جدا، وتملك الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى المهتمة بحقوق الإنسان أدلة ضده تفوق ما كانت قد جمعته ضد سلوبودان ميلوزوفيتش، كما أن الحجج التي يطرحها المعارضون للغزو حجج ضعيفة لأنها تتعلق فقط بالاعتبارات العملية ولا تناقش المسائل المبدئية. والقضية الهامة كما يرى الكاتب هي: هل هناك أساس قانوني للغزو أم أن أساسه أخلاقي فقط؟ ولجهة الأساس القانوني فيمكن أن تمارس الولايات المتحدة كطريقة أولى حق الدفاع عن النفس بمقتضى المادتين 7 و51 من ميثاق الأمم المتحدة، ولكن هذا يتطلب أن تبرهن أنها كانت هدفا لعمل من أعمال الحرب من قبل العراق. والطريقة الأخرى هي أن تصدر الأمم المتحدة عن طريق مجلس الأمن قرارا يخول التحالف إعلان حالة الحرب ضد العراق، وهذه هي الطريقة التي اتبعت في إعلان الحرب ضد الجمهورية الصربية. ويمكن لهذه القضية أن تثار في الاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، فهذا الاجتماع موجه أصلا لمعالجة القضية الشائكة الخاصة بتعريف الإرهاب. ويبقى السؤال قائما، وهو: هل يمنح حق التدخل للولايات المتحدة وحدها أم للمجتمع الدولي ككل؟ هذه هي القضية.
وفيما يلي سيدتي سادتي عرض للصحف اللبنانية يقدمه علي الرماحي.
نشرت صحيفة النهار اللبنانية اليوم دراسة للبروفيسور العراقي حسن الشلبي المتخصص في القانون الدولي والقانون الدستوري حول ملامح الدستور الذي يحتاجه العراق، وفي الدراسة عرض للواقع العراقي منذ تأسيس الدولة العراقية حتى اليوم والمشاكل التي تحتاج إلى معالجة دستورية. في النهار أيضا يكتب محمد إبراهيم في الشأن العراقي قائلا: ما تقوله واشنطن ولندن من أنه خير للعالم مواجهة الشر في مهده قبل الاضطرار إلى مواجهته بعد استقاله لا يشكل قاعدة مقنعة لعمل دولي وقائي ضد العراق. ويضيف الكاتب: ولو افترضنا انه امكن تقديم معلومات مقنعة حول برامج اسلحة دمار شامل سرية عراقية، فان ذلك لن يشكل ذريعة كافية لتشكيل تحالف دولي عربي يشبه تحالف حرب الخليج الثانية، ذلك ان ملفا من هذا النوع متشابك، وطالما ان العراق ليس بصدد التهديد باستخدامه لن يكون ممكنا تأمين غطاء دولي محكم لأي ضربة وقائية. علي الرماحي، بيروت.
تحت عنوان زيارة ولفاويتس أهم التطورات في تركيا، نشرت هدى الحسيني مقالا في الشرق الأوسط أشارت فيه إلى أن زيارة نائب وزير الدفاع الأمريكي بول ولفاويتس قد تكون من بين أهم ما يجري في تركيا هذه الأيام رغم كثرة ما يجري فيها على الساحة السياسية الداخلية. وقد اهتم ولفاويتس بعدة مواضيع أبرزها بيع صفقة أسلحة لتركيا والتعاون في الحرب ضد العراق. ويذكر أن أنقرة عارضت رسميا أي هجوم عسكري أمريكي ضد العراق، غير أن مصادر تركية أكدت أن ولفاويتس تجاوز هذه المعارضة العلنية وركز في أحاديثه على الدعم التركي لأي عملية أمريكية ضد بغداد. وأضافت المصادر أن أنقرة بدت مستعدة لتغيير موقفها مقابل مساعدات أمريكية سياسية وعسكرية.
نشر صحيفة زمان تقريرا عده سمير عبيد جاء فيه ان موسكو تفتح قنوات سرية مع المعارضة العراقية بوساطة ايرانية، لافتا الى دور قطر في سيناريو الهجوم الامريكي على العراق. وجاء في التقرير ان ايران التي تحس بالطوق تلهث للحصول على دور في السيناريو العراقي الجديد، كما ان تركيا التي تنافس ايران على هذا الملف الحيوي وافقت سريا وبشكل رسمي على الاشتراك والمساندة في اي عمل عسكري ضد العراق مع ضمان عدم قيام دولة كردية في الشمال. وأشار التقرير نقلا عن معلومات متوافرة في القنوات الدبلوماسية والسياسية الأوروبية وحتى الأمريكية إلى أن دولة قطر تعهدت لأمريكا أن تكون الحليف رقم واحد ورأس الحرب في الحملة العسكرية الأمريكية ضد العراق بشرط عدم الإفصاح عن ذلك، لكن كل متابع عسكري وسياسي وحتى دبلوماسي لا تغيب عن نظره بحسب الكاتب عملية التوسيع التي تشهدها قاعدة العديد الجوية في قطر. ويبدو أن القاعدة الجوية العسكرية سوف تلعب دورا مهما في انطلاق وتوجيه الطائرات الأمريكية المنطلقة نحو العراق.
ومن القاهرة مستمعين الكرام، وفانا أحمد رجب بهذه القراءة السريعة في الصحف المصرية.
نشرت مجلة المصورة المصرية الصادرة اليوم مقالا للكاتب المصري المعروف محمود السعدني، قال فيه أن الحرب ضد العراق أصبحت حديثا يوميا، مرة بإنزال جنود مشاة البحرية الأمريكية من قواعد في عمان وتركيا، ومرة بإنزال قوة أمريكية في مكان ما من شمال العراق، ومرة بعقد مؤتمر في لندن لضباط عراقيين مفصولين من الخدمة، وهؤلاء الضباط معظمهم كانوا في خدمة حزب البعث، وأغلبهم ارتكبوا جرائم حقيقية ضد الشعب العراقي على حد تعبير الكاتب المصري. وأضاف محمود السعداني أنهم في الواقع لا يمثلون خطرا على النظام العراقي، وليس بوسعهم أن يحركوا حجرا في بغداد، لكن الأمر الغريب هو حضور ولي العهد الأردني السابق اجتماعات هؤلاء الضباط. وأضاف السعداني: لقد ذهبت تفسيرات مذاهب شتى، فمنها ما يؤكد أن اشتراك الأمير الأردني هو دليل على اشتراك الأردن في هذه العملية، ومنها ما يشير إلى أن اشتراك الأمير هو دليل على أن الأسرة المالكة موافقة على العملية وتأمل في أن يتولى فرع منها حكم العراق، ومنها ما يقول أن اشتراك الأمير كان بصفة شخصية ولا يعني شيئا على الإطلاق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
صحيفة البيان الإماراتية نشرت مقالا بقلم عمران سلمان وهو كاتب من البحرين، رأى فيه أن الحديث عن التغيير الأمريكي في العراق ليس جديدا، فهذه سياسة أمريكية ثابتة منذ قرابة عقد من الزمان شهدنا أثناءه، والقول للكاتب، محاولات في هذا الاتجاه بعضها جدي كما حدث في شمال العراق عام 96 و900 و1000، وبعضها الآخر مجرد حملة تخويف وضغط نفسي. ويعتقد الكاتب أن عودة المفتشين الدوليين إلى بغداد وبضمنها تنفيذ باقي قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بحرب الخليج إنما هي تفاصيل ضمن هذه السياسة. والجديد في الأمر كما يرى سلمان هو ربط التغيير في العراق هذه المرة بالحرب الأمريكية على الإرهاب، وتاليا بالأجندة الأمريكية الخاصة بمستقبل المنطقة العربية، بمعنى اتخاذ هذا التغيير مدخلا لإعادة ترتيب باقي أوراق المنطقة في اتجاه يخدم هدف الحملة المناهضة للإرهاب. ويرى الكاتب البحريني أن الحل الذي طبق في أفغانستان يكتسب جاذبية